في الباب 50 في ذكر العمل في جميع النهار وتوزيع الأوقات، فمن ذلك أن يلازم موضعه الذي صلى فيه مستقبل القبلة، إلا أن يرى انتقاله إلى زاويته أسلم لدينه، لكي لا يحتاج إلى حديث أو التفات إلى شيء، فإن السكون في هذا الوقت وترك الكلام له أثر ظاهر بين يجده أهل المعاملة وأرباب القلوب. وقد ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، ثم يقرأ الفاتحة وأول سورة البقرة إلى المفلحون والآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو وآية الكرسي والآيتين بعدها آمن الرسول والآية قبلها وشهد الله وقل اللهم مالك الملك وإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إلى المحسنين ولقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى الأخير قل ادعوا الله الآيتين الإسراء وآخر الكهف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذنوني إذ ذهب مغاضبا إلى خير الوارثين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وسبحان ربك إلى آخر السورة الصافات ولقد صدق الله الفتح وأول سورة الحديد إلى بذات الصدور وآخر سورة الحشر لو أنزلنا ثم يسبح 33
من لو أنزلنا
ثم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر مثله ويتمها 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. فإذا فرغ من ذلك يشتغل بتلاوة القرآن حفظا أو من المصحف ويشتغل بأنواع الأذكار ولا يزال كذلك من غير فتور وقصور ونعاس، فإن النوم في هذا الوقت مكروه جدا، فإن غلبه النوم فليقم في مصلاه قائما مستقبل القبلة، فإن لم يذهب النوم بالقيام يخطو خطوات نحو القبلة ويتأخر بالخطوات كذلك ولا يستدبر القبلة، فلإدامة استقبال القبلة وترك الكلام والنوم ودوام الذكر في هذا الوقت أثر كثير وبركة غير قليلة. وجدنا ذلك بحمد الله ونوصي به الطالبين، وأثر ذلك في حق من يجمع في الأذكار بين القلب واللسان أكثر وأظهر. وهذا الوقت أول النهار، والنهار مظنة الآفات، فإذا أحكم أوله بهذه الرعاية فقد أحكم بنيانه، وتبتني أوقات النهار جميعا على هذا البناء. فإذا قارب طلوع الشمس يبتدي بقراءة المسبعات العشر، وهي من تعليم الخضر عليه السلام، علمها إبراهيم التيمي وذكر أنه تعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينال بالمداومة عليها جميع المتفرغ في الأذكار والدعوات، وهي 10 أشياء 7 الفاتحة والمعوذتين وقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وآية الكرسي وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والصلاة على النبي وآله، ويستغفر لنفسه ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات، ويقول 7 اللهم افعل بي وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل، ولا تفعل بنا يا مولاي ما نحن له أهل، إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم. وروي أن إبراهيم التيمي لما قرأ هذه بعد أن تعلمها من الخبر رأى في المنام أنه دخل الجنة ورأى الملائكة والأنبياء عليهم السلام وأكل من طعام الجنة، وقيل إنه مكث 4 لم يطعم، وقيل لعله كان ذلك لكونه أكل من طعام الجنة. فإذا فرغ من المسبعات يقبل على التسبيح والاستغفار والتلاوة إلى أن تطلع الشمس قيد رمح. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن أقعد في مجلس أذكر الله فيه من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب، ثم يصلي ركعتين قبل أن ينصرف من مجلسه. فقد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الركعتين، وبهاتين الركعتين تتبين فائدة رعاية هذا الوقت. فإذا صلى الركعتين بجمع هم وحضور فهم وحسن تدبير لما يقرأ، يجد في باطنه أثرا ونورا وروحا وأنسا إذا كان صادقا، والذي يجده من البركة ثواب معجل له على عمله هذا. وأحب أن يقرأ في هاتين الركعتين في الأولى آية الكرسي، وفي الأخرى آمن الرسول والله نور السماوات والأرض إلى آخر الآية، وتكون نيته فيها الشكر لله على نعمه في يومه وليلته.
بعد
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله ونفعنا به: ثم يصلي ركعتين أخريين يقرأ المعوذتين فيهما في كل ركعة سورة، وتكون صلاته هذه ليستعيذ بالله تعالى من شر يومه وليلته، ويذكر بعد هاتين ركعتين كلمات الاستعاذة، فيقول: أعوذ باسمك وبكلمتك التامة من شر السامة والهامة، وأعوذ باسمك وبكلمتك التامة من شر عذابك وشر عبادك، وأعوذ باسمك وبكلمتك التامة من شر ما يجري به الليل والنهار. إن ربي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ويقول بعد الركعتين الأولين: اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره ولا أملك نفع ما أرجو، وأصبحت مرتهنا بعملي، وأصبح أمري بيد غيري، فلا فقير أفقر مني. اللهم لا تشمت بعدوي، ولا تسيء بصديقي، ولا تجعل مصيبتي في ديني، ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي، ولا تسلط علي من لا يرحمني. اللهم إني أعوذ بك من الذنوب التي تزيل النعم، وأعوذ بك من الذنوب التي توجب النقم. ثم يصلي ركعتين أخرين بنية الاستخارة لكل عمل يعمله في يومه وليلته، وهذه الاستخارة تكون بمعنى الدعاء على الإطلاق، وإلا فالاستخارة التي وردت بها الأخبار هي التي يصليها أمام كل أمر يريده. ويقرأ في هاتين الركعتين: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، ويقرأ دعاء الاستخارة كما سبق ذكره في غير هذا الباب، ويقول فيه: كل قول وعمل أريده في هذا اليوم اجعل فيه الخير. ثم يصلي ركعتين أخرين يقرأ في الأولى سورة الواقعة، وفي الأخرى سورة الأعلى، ويقول بعدها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واجعل حبك أحب الأشياء إلي، وخشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا بدنياهم، فأقرر عيني بعبادتك، واجعل طاعتك في كل شيء مني يا أرحم الراحمين. ثم يصلي بعد ذلك ركعتين يقرأ فيهما شيئا من حزبه من القرآن. ثم بعد ذلك إن كان متفرغا ليس له شغل في الدنيا، ينتقل في أنواع العمل من الصلاة والتلاوة والذكر إلى وقت الضحى. فإن كان ممن له شغل في الدنيا إما لنفسه أو لعياله، فليمضي لحاجته ومهامه بعد أن يصلي ركعتين لخروجه من المنزل. وهكذا ينبغي أن يفعل أبدا، لا يخرج من البيت إلى جهة إلا بعد أن يصلي ركعتين ليقيه الله المخرج السوء، ولا يدخل البيت إلا ويصلي ركعتين ليقيه الله المدخل السوء، بعد أن يسلم على من في المنزل من الزوجة وغيرها. وإن لم يكن في البيت أحد يسلم أيضا، ويقول: السلام على عباد الله الصالحين المؤمنين. وإن كان متفرغا فأحسن أشغاله في هذا الوقت إلى صلاة الضحى. الصلاة فإن كان عليه قضاء يصلي صلاة يوم أو يومين أو أكثر، وإلا فليصلي ركعات يطولها ويقرأ فيها القرآن. فقد كان من الصالحين من يختم القرآن في الصلاة بين اليوم والليلة، وإلا فيصلي أعدادا من الركعات خفيفة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، وبالآيات التي في القرآن وفيها الدعاء مثل قوله تعالى: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وأمثال هذه الآية. يقرأ في كل ركعة آية منها أو إما مرة أو يكررها مهما شاء. ويقدر الطالب أن يصلي بين الصلاة التي ذكرناها بعد طلوع الشمس وبين صلاة الضحى 100 ركعة خفيفة، فقد كان من الصالحين من برده بين اليوم والليلة 100 ركعة إلى 200 إلى 500 إلى 1000 ركعة إلى 1000 ركعة. ومن ليس له في الدنيا شغل وقد ترك الدنيا على أهلها، فما باله يبطل ولا يتنعم بخدمة الله تعالى. قال سهل بن عبد الله التستري: لا يكمل شغل قلب عبد بالله الكريم وله في الدنيا حاجة. فإذا ارتفعت الشمس وتنصف الوقت من صلاة الصبح إلى الظهر كما يتنصف العصر بين الظهر والمغرب يصلي الضحى، فهذا الوقت أفضل الأوقات لصلاة الضحى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الضحى إذا رمضت الفصال، وهو أن ينام الفصيل في ظل أمه عند حر الشمس. وقيل الضحى إذا ضحيت الأقدام بحر الشمس، وأقل صلاة الضحى 2 ركعة وأكثرها 12 ركعة. ويجعل لنفسه دعاء بعد كل ركعتين ويسبح ويستغفر.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. لأن قال: ثم بعد ذلك إن كان هناك حق يقضي مما ندب إليه من زيارة أو عيادة يمضي فيه، وإلا فيديم العمل لله تعالى من غير فتور، إما ظاهرا وباطنا وقلبا وقالبا، وإلا فباطنا. وترتيب ذلك أن يصلي ما دام منشرحا ونفسه مجيبة، فإن سئم ينزل من الصلاة إلى التلاوة، فإن مجرد التلاوة أخف على النفس من الصلاة. فإن سئم التلاوة أيضا يذكر الله تعالى بالقلب واللسان، فهو أخف من القراءة. فإن سئم الذكر أيضا يدع ذكر اللسان ويلازم بقلبه المراقبة، والمراقبة علم القلب بنظر الله تعالى إليه، فما دام هذا العلم ملازما لقلبه فهو مراقب، والمراقبة عين الذكر وأفضله. فإن عجز عن ذلك أيضا وتملكته الوساوس وتزاحم في باطنه حديث النفس فلينم، ففي النوم السلامة. وإلا فكثرة حديث النفس تقسي القلب ككثرة الكلام، لأنه كلام من غير لسان، فيحترز من ذلك. قال سهل بن عبد الله: أسوأ المعاصي حديث النفس. والطالب يريد أن يعتبر باطنه كما يعتبر ظاهره، فإنه بحديث النفس وما يتخايل له من ذكر ما مضى ورأي وسمع كشخص آخر في باطنه، فيقيد الباطن بالمراقبة والرعاية كما يقيد الظاهر بالعمل وأنواع الذكر. ويمكن الطالب المجد أن يصلي من صلاة الضحى إلى الاستواء 100 ركعة أخرى، وأقل من ذلك 20 ركعة يصليها خفيفة، أو يقرأ في كل ركعتين جزءا من القرآن أو أقل أو أكثر. والنوم بعد الفراغ من صلاة الضحى وبعد الفراغ من أعداد أخر من الركعات حسن. قال سفيان: كان يعجبهم إذا فرغوا أن يناموا طلبا للسلامة. وهذا النوم فيه فوائد، منها أنه يعين على قيام الليل، ومنها أن النفس تستريح ويصفو القلب لبقية النهار والعمل فيه. والنفس إذا استراحت عادت جديدة، فبعد الانتباه من نوم النهار يستجد في الباطن نشاطا آخر وشغفا آخر كما كان في أول النهار، فيكون للصادق في النهار نهاران يغتنمهما بخدمة الله تعالى والدؤوب في العمل. وينبغي أن يكون انتباهه من نوم النهار قبل الزوال بساعة حتى يتمكن من الوضوء والطهارة قبل الاستواء، بحيث يكون وقت الاستواء مستقبل القبلة ذاكرا ومسبحا وتاليا. قال الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار. وقال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قيل: قبل طلوع الشمس صلاة الصبح، وقبل الغروب صلاة العصر. ومن آناء الليل فسبح أراد العشاء الآخرة وأطراف النهار أراد الظهر والمغرب، لأن الظهر صلاة في آخر الطرف الأول من النهار وآخر الطرف الآخر غروب الشمس وماء، وفيها صلاة المغرب، فصار الظهر أول الطرف الآخر والمغرب آخر الطرف الآخر، فيستقبل الطرف الآخر باليقظة والذكر كما استقبل الطرف الأول، وقد عاد بنوم النهار جديدا كما كان بنوم الليل ويصلي في.
بسم الله الرحمن الرحيم. تتوالى علينا النصائح والتنبيهات المليحات لتستبعث منا صادق الوجهات وقوي العزيمات، فنسأل الله الذي أكرمنا وإياكم بالاستماع والحضور أن يكرمنا بالنور وأن يكرمنا بانتهاض الباطن ويبدل الفتور بالجد والاجتهاد وحسن الحضور معه سبحانه وتعالى. اللهم أكرمنا بذلك يا أكرم الأكرمين. فذكر لنا من أعظم ما يكون من الإنسان في عمله الصالح في خلال جدول يومه وليلته الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، وقم في آخر الليل صل واقرأ ورتل، وباستغفار مولاك قبل الفجر كمل، وصل الصبح تكفى من الله كل أذية، وبعد الصبح فاذكر إلى أن تطلع الشمس، وكن في اليوم أحسن في الطاعات من أمس. الشيخ يبعث نصيحته قال إن في الجلوس للذكر بعد الصبح إلى طلوع الشمس وجدنا أثر كبير عظيم، ونصيب المريدين والطالبين والإخوان، قال وجدنا هذا بحمد الله تعالى، وجدنا أعظم الأثر، أثر عظيم لعمارة ما بين صلاة الصبح تطلع الشمس. فإن تيسر أن يكون وهو في استقبال القبلة وفي نفس المكان الذي صلى فيه فهو أفضل، فإن لم يقم إلا لغرض صحيح كأجل مصافحة الإخوان ولأجل الانتظام في حلقة الذكر فيرجى أن لا ينقص عليه النور والمدد والأجر، وإن قام لغرض نفسه فلا، ولكن إن قام لإذهاب النوم فكذلك. ولكن يقول الشيخ إن احتاج إلى أن يقوم لإذهاب النعاس فليقم مستقبل القبلة، فإن احتاج إلى الخطوات لإذهاب النعاس فيمشي إلى جهة القبلة ويرجع على وراءه، ويمشي إلى جهة القبلة ويرجع على وراءه حتى لا يفوته الاستقبال إلى الطلوع. انظر، وقال إنه قد وجد لذلك عظيم الأثر. هذا كلام الناصحين، فما يقول لنا من أنفسنا وما يقول لنا من رفقاء السوء معنا، لا عليك ولا تبالي ونملك وتمدد لك وروح لك، ليسوا من الناصحين، ليسوا من الناصحين. فكيف تترك كلام الناصحين الراحمين الشفيقين عليك وتسمع كلام المردين السيئين الذين لا يبالون بهلاكك؟ هذا وقت شريف، وحسبك ما سمعت من كلام النبي فيه، ذكر لك بعض الآيات وبعض الأذكار وبعض الدعوات، وهي من جملة الخير، خذ ولو بعض ولو قليل في كل باب مرينا على أذكار، خذ لك ولو واحد ذكر من جملة الأذكار في الباب حتى لا تكون قرأت الكتاب بلا عمل ولا اتصال به، ولا نقول ختمنا الكتاب عوارف المعارف الروح أو يكفي، نأخذ نصيبنا مما للقلوب يشفي. قال يقول صلى الله عليه وسلم لأن أقعد في مجلس أذكر الله فيه من صلاة الغداء يعني صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أحب لي من أن أعتق 4 رقاب. والآن لو بغينا الرقبة نعتقها ما نحصلها، أو حتى معك 100 ألوف بغيت رقبة ما تحصل، وخذ لك ثواب أحضر من عتق 4 رقاب بهذا العمل اليسير. ذا الخير الكبير، فحقنا لا ندرك هذا طول أعمارنا إن شاء الله تعالى. اللهم وفقنا لذلك، اللهم وفقنا لذلك، اللهم وفقنا لذلك. ومن كان له عزيمة ورغبة وعند سؤال الله التوفيق كان متوجه الله يلح على الله يوشك أن يكرمه الله ويعطيه. ومن كان ما تنبث عزيمته حتى يسألون الله التوفيق لهذا العمل وهو غير مقبل، فلا يلومن إلا نفسه. والذي لما مد السائلون أيديهم بالعطاء أمسك يده ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم قال. ولكن إذا بعثت في قلوبنا الرغبة وسألناه يمدنا بالتوفيق، وهو في الغالب ما يبعث في قلب أحد سؤال أمر ويلهمه للحاح فيه عليه إلا وهو يريد أن يعطيه إياه. وإذا قد هيا لك الإعراض ورجعت تعرض وتشتغل معناه ما يريدك وتكون حرمت نفسك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. يقول الحديث رواه أبو داود وأبو يعلى وابن أبي الدنيا أبو نعيم حديث نسوي لكن بلفظ حبلي من نوتك أربعة من ولد إسماعيل، زاد أبو يعلى ديته كل رجل من 12,000. وكذلك قال أقعد مع قوم يذكرون الله بعد العصر بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. أحب لي من نعتك أربعة من ولد إسماعيل، قال إن إسناده حسن. وكذلك صلاة ركعتين قبل ما يذهب إلى البيت ويروح المكان من بعد صلاة الفجر بعد الإشراق يصلي ركعتين. يقول رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سيدنا علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يمهل حتى إذا زالت الشمس من مطلعها قدر رمح أو رمحين صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم. كان يعود إلى بيته بعد صلاة الضحى وقد يسأله ما عندكم شيء. فهذا حال بيت نبيك، مش ضروري كل شيء موجود، أحيانا شيء أحيانا ماشي. هذا حال بيت نبينا عليه الصلاة والسلام. ولكن الواحد فينا لما يقول شيء ولا ماشي إلا يقول ما لكم ما عدتوا كذا، ما لكم ما جبتوا، ليش بطيتوا، ليه تقدمتوا، قدوا شيء لابد شيء. فالنبي يقول عندكم شيء وما شيء. اللهم صل عليه وعلى آله وسلم. وذكر لنا صلاة الاستخارة وأنها غير ما يطرأ أمر وتصلي الاستخارة فيه، فتستخير لجميع أمورك على العموم، فإذا طرأ أمر مهم تصلي له الاستخارة وتقرأ الدعاء على الخصوص، ولكن لجميع أمورك تصلي الاستخارة. فمن هذا في أول النهار من أجل أعمالك التي تقوم في النهار تكون استخرت الله فيها. ما خاب من استخار ولا نديم من استشار. ومهما رأيت الإنسان في أموره يستشير ويستخير الله فاقض له بالنجاح، يذل بالنجاح في مساعيه. ومهما رأيت يستبد بالرأي ويبعد عن الشورى وقليل الاستخارة لله والإعتماد على الله فاقض له بالفشل، لابد يفشل. وقد كان أعقل الناس كثير الاستشارة كثير الاستخارة، وعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، أمرنا أن نستخير الله في أمورنا. فهذا لما يعمل في سير اليوم. وكان بعض النساك يحب أيضا بعد بعدية المغرب يصلي ركعتين للاستخارة ويقرأ دعاء الاستخارة لما يعمله في الليل، فيكون ما يعمله في النهار من بكرة النهار قد استخار الله فيه، وما يعمله في الليل من ناشئة الليل من أول الليل قد استخار الله فيه، فيكون أعماله بالليل والنهار تحت نور استخارة الملك الغفار سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي لنا أن نتعلم الاستخارة ودعاء الاستخارة. وأعظمه هذا الوارد في الحديث، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم أنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه كذا كذا خيرا لي في ديني ودنياي وأخراي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجلي وأجلي فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وأخراي ومعاشي ومعادي وعقبة أمري وعاجل وأجله، فاصرفه عني، اصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا الذي ورد عن نبينا. ما قل اللهم اخر لي واختر لي، اللهم إن العلم عندك ومحجوب عني ولا أعلم أمرا فاختار نفسي، فقلت فوضت إليك أمري ورجوتك لفاقدي وفقري، فأرشدني اللهم إلى أحب الأمور إليك وأرضاها عندك وأحمدها عاقبة لديك. قل ما تشاء، لكن قدم الدعاء النبوي واستخر مولاك تبارك وتعالى. وأفضل أوقات الضحى بعد ذلك عندما يرمض الفصيل لما يمضي ربع النهار، فهذا أفضل أوقات الضحى، وأقلها ركعتان وأفضلها ثمان وأكثرها ثمان وقيل 12 ركعة، وجاء في بعض الروايات 20 ركعة. وقال لك إن بعد الإرادة ما بين الصبح إلى وقت الضحى ما عنده شيء، وقت ربع النهار ما عنده شيء من الأشغال والأعمال، يأتي 100 ركعة، وقالها 20 ركعة. وذكر ما نقل عن الصالحين من الصحابة والتابعين وتابعيهم أن بعضهم وردوا 100 ركعة في اليوم والليلة من النوافل، وبعضهم 200 وبعضهم 300 وبعضهم 400 وبعضهم 1000، كما كان سيدنا علي بن الحسين، وكما كانت رابع العدوية، وكما كان أبو الحسن الشاذلي، وكما كان أحمد البدوي، فيصلون من 1000 ركعة في اليوم والليلة نوافل. كيف ذلك؟ اطمأنت قلوبهم إلى ذكر الله وأنست بعبادة الله، فبارك الله لهم في وقتهم فاستطابوا العمل واستلذوه، فكفى الوقت القليل للعمل الكثير، كفى الوقت القليل للعمل الكثير. وذكر لنا أنواع من الأدعية وأنواع من الاستعاذات، والقصد صدق الوجه إلى الله تبارك وتعالى. وقال لك الحكمة في تلوين العبادات لما علم منك الملل في طبيعتك، فإذا فترت من الصلاة القرآن من دون صلاة، إذا فترت من القرآن ذكر، إذا فترت من الذكر باللسان بالقلب، ذكر القلب تقيمه في المراقبة وهي استشعار نظر الله إليك واطلاعه عليك، وهذا من روح الذكر، فتدوم على ذلك. وإنما ينهتك الحجاب بدوام هذا الحضور، ينهتك حجاب قلبك بدوام استشعار نظر الله إليك واطلاعه عليك، إذا دام هذا فيك انهتك الحجاب. وإن كان إلا يمر لحظات بس ويروح يزول، يروح يزول وترجع إلى الغفلة، يبقى الحجاب منصوب حقك قايم. فمن اجتهد في تهذيب أخلاق نفسه وزين باطنه بدوام الحضور مع الله انهتك كل حجاب بينه وبين شهود الحقيقة وبين الحضور مع الرحمن سبحانه وتعالى في كل دقيقة، فيصير يعبد الله كأنه يراه، ويدرك من معاني آياته وكلماته وخطابه ووحيه شؤون ما يمكن التعبير عنها ولا الحديث عنها. من انهتك حجابه أبصره، وذاك هو سار إن سبح بحال غير حال ما كان يسبح، ويطعم للحمد معنى غير ما كان يعرف عن معنى الحمد، وبهذا يصبح أيضا تصوره لمعنى الوحي أنور، تصوره لمعنى النبوة والرسالة ومعنى البعثة ومعنى نزول الملك يصير عنده تصور أنور وأوضح مما كان يؤمن به ويصدق. بعدين يدرك من هذه المعاني على قدر ما يهيئ الله به، ينزله في رتب عين اليقين أو يزج به إلى مراتب حق اليقين على قدر ما سبق له في الأزل وهيأه له الرحمن عز وجل. وإلا فعامة المؤمنين فهموا معنى الوحي والنبوة الرسالة الكتاب القرآن مفاهيم، في طرف الحاشية ما بس هذا هذا تصوره ما يعون من حقائقها نصيب إلا من صفاء قلبه وزكاء لبه وهيئه ربه وعظم أدبه، فهناك تتجلى له من الحقائق ما تستقيم بتصوراته عن معنى النبوة ومعنى الوحي ومعنى الرسالة، معنى نزول القرآن، معنى مجيء الملك. الله الله يجدها شؤون ما يمكن التعبير عنها بالألسن، فيكون من أهل عين اليقين. فإن أتحفه المتحف الكريم الوهاب بعطاء بغير حساب زج به إلى بحر حق اليقين. فيقول كما قال سيدنا جعفر الصادق: ما زلت أردد الآية حتى سمعتها من المتكلم بها. أغشي عليه، قال ما لك تغشي عليه، قال رددت الآية حتى سمعتها من المتكلم بها. هذا صاحب حق اليقين، صاحب حق تم شهوده، تم شهوده وكمل سعوده. عسى الله يكرمنا وإياكم بنصيب. قال: فإن كان له شيء من أشغال الدنيا فلينصرف إليه لنفسه أو لغيره، يشتغل عليه بتقوى الله تبارك وتعالى، ولا يغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى، ويكون له فيه الخير. فإن كان متفرغ فشغله هذه الأذكار والدعوات، وإن كان طالب علم فشغله طلب العلم بتفقد النية. النية تحتاج منك تفقد كل يوم في كل درس تحضره. من تداري إنها في اللحظة الواحدة تتقلب. ولذا يقول بعض العارفين: لي 20 سنة في المجاهدة ما وجدت أصعب من النية. قالوا: ليش؟ قال: تنقلب، قومها إلى كذا، بعد قليل يجي صارف يصرفها من حيث الشعور من حيث الأشعر، إذا قدنا مريد أشياء ثانية. فالله يرزقنا حسن النية وصفاء الطوية وإخلاص القصد لوجهه الكريم. يا مصلح القصد والنية أصلح قصدنا، جيناك يا رب، جيناك يا رب، وانت قدك عالم بناء. يا مصلح القصد والنية أصلح قصدنا، جيناك يا رب، وانت قدك عالم بناء. لنا مطالب مع نيات تصلح لنا بما نواه النبي المختار وسلافنا. اللهم اقبل منا النيات، واعطنا اعظمها واوفرها واوفاها واجلها واجزلها واقواها واحبها اليك والى رسولك. وذكر من يختم القران في الصلاه بين اليوم والليله، وذكر من يختم ختمتين الامام النووي والى 3 والى 4. الله الله. وذكر أن الذين يكونون في إقبال قوي ثم يخللون ذلك بنوم أو بشيء من الاستراحة، أنه يحصل لهم تجدد جديد وانبعاث جديد ونشاط جديد، فلأجل ذلك يقومون بالتجديد. هذا يستعملونه للدنيا اليوم، يقولون إذا استمر في الدوام وفي العمل يأخذ له راحة ربع ساعة ثلث ساعة، وبعضهم يقول يتمدد وينام قليل لا يزيد على نصف ساعة، يوفر له نشاط في العمل جديد. قالوا هكذا للدنيا، لكن قالوا لنا أهل الدين والآخرة قبلهم فتخبرونا، وكانوا قد رتبوا نفسهم قبل، جربوا من أجل عمل دنياهم وحصلوا هكذا، وأنه يكتسب نشاط ويبتعث همة جديدة ويصفو التفكير حقه وينجز عمل أحسن، يفتح قليل ويقوم بغلام. إذا واصل 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 وقت كثير يعدي عليه في الدوام ما ينجز في عملته، فكره ما هو مجموع، فقال يصلح شوية. قد جاء الشارع بترتيب القيلولة، ترتيب النوم، بترتيب القيام، وزع الأوقات سبحانه وتعالى ونوع الطاعات كذلك. وهؤلاء العارفين شو ذكروا له؟ قال: لما ينام قليل يقوم بعدين بنشاطه، كأنه النهار مثل نهارين يصلحه في العمل وإنجاز الأعمال والحضور القلب. النهار مثل نهارين والليل مثل ليلين. شفت؟ وهكذا جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قد يرقد وليل يقوم ثم يرقد يقوم. ولهذا قال كان يعجبهم إذا فرغوا أن يناموا طلبا للسلامة، أنهم بعد فراغ من صلاة الضحى وبعد فراغ من أعداد أخر من الركعات حسن. قال فيه فوائد يعين على القيام، والنفس يصف القلب لبقية النهار العمل فيه، والنفس إذا استراحت عادت جديدة بعد الانتباه منه من يستجد في البطن نشاط آخر شغف آخر كما كان في أول النهار. قال فيكون للصادق في النهار نهاران يغتنمهما بخدمة الله تعالى والدؤوب في العمل. ثم نبهنا أن عملنا في أول النهار هو الأساس لعمل النهار كله، فحكم الأساس القواعد لجميع عمل النهار أوله، فمن بعد الفجر صلح أساس محكم من شان باقي العمل طول النهار يطلع على أساس متين، لأن بقي النهار كله مبني على هذا الأساس. فإذا في خلل من الأساس نفسه، لو حتى جيت تبني بعدين تضرب ولا سقط من هنا ولا النهار ولا، أن الأساس تحت ماشي، الأساس عملك طول اليوم أول النهار هذا هو اللي يبتني عليه باقي عمل النهار كله. فخلى لك حالة حسنة في أول النهار وحضور مع الله حسن من شان باقي العمل يطلع عليه مضبوط أساس قوي، لأن جميع عملك في النهار مبني على هذا تحطه فوق هذا، فهذا الأساس والقاعدة. الله الله. ثم ذكر لنا بعد ذلك يصلي أول الزوال قبل السنة والفرض 4 ركعات، جاء وقت الظهر الآن. قال كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول المخرج هذا أحمد والطبراني في الأوسط والكبير من حديث أبي أيوب الأنصاري قال لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نزل علي رسول الله يعني في المدينة نزل علي يعني نزل وسط بيت أبي أيوب، رأيته يديم 4 قبل الظهر، وقال إنه إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلا يغلق منها باب حتى يصلى الظهر، فأحب يقول صلى الله عليه وسلم فأنا أحب أن يرفع لي في تلك الساعة خير. وهو عند أبي داود وابن ماجه مختصرا 4 قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء، وهذا كان عمل الإمام الحداد كما ورد في السنة أن يصليها بسلام واحد، فيجمع 4 بتشهد واحد وسلام واحد. سمعت الحديث 4 قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. يقول وروى أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن سيف أن صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 قبل أن تزول بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. قال الترمذي حديث حسن. يكفيك هذا الحديث وما تكفيك، وفي الترغيب في حق الصبح هذا قالك أحسن من 4 رقاب. بعد ما ذكر رواية الترمذي عاد في الترمذي رواية يقول لك من صلى الصبح في جماعة ثم قعد في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 أو 4 انقلب إلى بيته بحجة وعمرة تامة في رواية تامتين وخذ ثواب حجة وعمرة في كل يوم، حولها على حسابك، حولها على رقم الحساب حقك في بنك الوهاب. لي شوف أصحاب الحسابات هذول كلهم والله بتخرب حساباتهم وبتنتهي، هذا الحساب ما ينتهي، هو اللي وحده شغال يوم الحساب هو هذا بس خلاص، ولا عاد أي رقم حساب ثاني شغال، هذا الحساب شغال وعده في يوم الحساب هو هذا الحساب، هذا الحساب شغال هذا. حج وعمرة كل يوم، حج وعمرة كل يوم نعمة كبيرة، خدها يسيرة. أنت ما حد علمك الطمع في ما عند الله بدأ الآخرة وبيت همتك الله تطمع في القليل الزائل، اطمع في هذا الخير أليق بك وأرفع لقدرك. نعم. قال كان صلى الله عليه وسلم وبعدين جاب لك الترغيب في 4 قبل الظهر، خلاص إيش عادك بتتركها بعد اليوم إلا إن كنت بشك، ومن يشك في كلام محمد؟ ما تترك، يقول لك أربع ركعات، قال إنها تفتح في أبواب السماء في هذه الساعة، ويحب أن يرفع لي فيها خير، ويحب أن يرفع لي فيها عمل صالح. الله 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 الله، تفتح لهن أبواب السماء أربع قبل الظهر. فأحمد الله على هذه النعمة. من مخلوق في الأرض كثير من الأرض، لو بغيتهم يفتحون لك أبوابهم ما يفتحون لك، ورب الأرض والسماء قاعد يفتح لك بابه كل يوم، تصلي أربع ركعات تفتح لهن أبواب السماء. الحمد لله، هذا هو الملك. ولا أنت بس محزون يوم في ناس ما يفتحون لك بابهم؟ تعال تعال شوف الكبير المتعال يفتح لك أبوابه، ما لك رغبة فيه جل جلاله؟ وماذا عند خلقه؟ الله يقذف في قلوبنا كمال الإيمان واليقين. قال هذه الصلاة الزوال قبل الظهر في أول أوقاتها، يحتاج أن نراعي هذه الصلاة أول الوقت، حيث يفطن للوقت قبل المؤذنين أن يذهب وقت الكراهية بالاستواء، فيشرع في صلاة الزوال. اسمع الأذان وقد توسط هذه الصلاة، ثم يستعد أن المؤذنين يتأخرون في أذان الظهر، قال فلا بأس أن يتقدم دقائق حيث تأتي الأذان هم إذا هم متأخرين وهو قد يصلي، ولكن هذا يختلف باختلاف البلدان والأحوال. ثم يستعد لصلاة الظهر، ولكن يتيقن أن الشمس قد زالت عند ابتداء الأذان. استعد لصلاة الظهر، إن وجد في باطنك كدر من المخالطة ومجالس اتفقت، يستغفر الله عند بعد الزوال ويتضرع إليه. لا يشرع في صلاة الظهر إلا بعد أن يجد الباطن عائد إلى حاله من الصفاء. اسمع كلامه، يقول لك والذائقون حلاوة المناجاة، لا بد أن يجدوا صوف والأنس في الصلاة. والذائقون حلاوة المناجاة، لا بد أن يجدوا صوف والأنس في الصلاة. ويتكدرون بيسير من الاسترسال في المباح، يصير على بواطنهم من ذلك عقد وكدر، وقد يكون ذلك بمجرد المخالطة والمجالسة مع الأهل والولد، مع كون ذلك عبادة. ولكن حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعد في مرتبة الأبرار حسنة، لكن هذا الذي يعد حسنة بالنسبة لأرفع منهم درجة يقول هذا سيئة بالنسبة له، لأن حاله يقتضي أن يكون في أعلى من كذا. نعم، كم من حسنات الأطفال عندنا سيئات على العقل، عيب على. من حسنات الطفل يمشي ويجري بالشعار الرحمة والحنان إلى حجر أبوه يقعد فوق، وانت تصل هكذا ممكن في المجلس يجي واحد كبير يصل هكذا، هذا حسنة ولا سيئة؟ عيب على هذا سيئة، أمر مستنكر من هذا. شوف كيف هذا حسنات الأبرار سيئات المقربين، هذا يليق بهذا في طفولة وصغره، ولا يليق به عند فعيه وكبره. وكذلك كثير من الأعمال تليق بأمثالنا ما تليق بالصالحين المقربين، وتكون عيب عليهم وهكذا. وكثير من الأعمال قد تكون حسنة في موطنها، في شارع في سوق، لكن وسط مسجد ما تجي ما تجي، ما هي في محلها. لو أردت أن تنشد ضالة لأخيك المسلم، جزاك الله خير ساعده على تحصيل ضالته، جيت وصل مسجد المسجد يقول هذا لا يليق ولا يصلح، هذه سيئة، هذا هذه حسنة خارج المسجد، روح هناك دور على ضالة صاحبك برا، موصل المسجد من أنشد فيه ضالة قل لا رد الله عليك ضالتك، نهاك النبي عن هذا. فموطن يختلف. فهكذا ما بين الأبرار والمقربين. فلا يدخل الصلاة إلا بعد حل العقد وإذهاب الكدورة بالاستغفار والرجوع إلى الملك الغفار وصلاة النافلة حتى يعود صفاء كما كان، يقام الصلاة تدخل لصلاة الظهر. وحل العقد بصدق الإنابة والاستغفار والتضرع إلى الله تعالى، ودوام ما يحدث من الكدر بمجالسة أهل البلدان أن يكون في مجالسة غير راكن إليهم كل الركون، ليسترق القلب في ذلك نظرات إلى الله تعالى، فتكون تلك النظرات كفارة لتلك المجالسة، كما كان الأنبياء يجالسون أولادهم وأهلهم، إلا أن يكون قوي الحال لا يحجبه الخلق عن الحق، فلا ينعقد على باطن عقده، فهو حين يدخل في الصلاة يجدها ويجد باطنه وقلبه، لأنه حيث استروحت نفسه هذا إلى المجالسة كان استرواح نفسه منغمرا بروح قلبه، مش قبل، بروح قلبه، لأنه يجالس ويخالط، وعين ظاهرة ناظرة إلى الخلق، وعين قلبه مطالعة للحضرة الإلهية، فلا ينعقد على باطنه عقدا. يضاحك الصبي وعنده فكر في تسوية الخلق من قبل الخلاق وتنمية الإنسان بين مراحل يمر عليها وبين أطباق يمر بها، فهو مستحضر للعظمة في وقت يلاعب فيه الطفل الصغير، يكتسب في باطنه قوة من الهيبة وهو في حال مباسطة. هذا عجيب هذا. فهؤلاء ما يلحق بهم كدورة مما يزاولون من الأعمال. سبحان الله. قالوا صلاة الزوال التي ذكرناها تحل العقد، تتهيئ الباطن لصلاة الظهر. اقرأ في صلاة الزوال بمقدار سورة البقرة في النهار الطويل وفي القصير ما تيسر من ذلك، وعشيا وحين تظهرون، سبحان الله، حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون وقت الظهر. هذا هو الإظهار. فإن انتظر بعد السنة حضور الجماعة الفرض قراءة الدعاء ذي بين الفريضة والسنة من صلاة الفجر حسن، يرد الدعاء حق الفجر ذاك، اللهم إني أسألك رحمة من عندك ذاتي بقلبي ذي. وقت الزوال، وقت الزوال قبل الفجر عجيب، وقت استجابة، وما وردنا الدعاء إلا لصلاة الفجر. ثم إذا فرغ من صلاة الظهر يقرأ الفاتحة وآية الكرسي، يسبح ويحمد ويكبر ذات الذين كما وصفنا، ولو قدر على الآيات كلها التي ذكرناها بعد صلاة الصبح والتي أيضا كان ذلك خيرا كثيرا وفضلا عظيما. من له همة ناهضة وعزيمة صادقة لا يستكثر شيئا لله تعالى. ثم يحيي بين الظهر والعصر كما يحيي بين العشاءين، هذا الترتيب الذي ذكرناه من الصلاة والتلاوة والذكر والمراقبة، ومن دام سهره ينام نومة خفيفة في النهار الطويل بين الظهر والعصر. ولو أحيا بين الظهر والعصر بركعتين يقرأ فيهما ربع القرآن، يقرأ ذلك في أربع ركعات فهو خير كثير. إن أراد أن يحيي هذا الوقت بمئة ركعة في النهار الطويل يمكن ذلك، أو بعشرين ركعة يقرأ فيهما قول الله واحد ألف مرة في كل ركعة خمسين، ويستاق قبل الزوال إذا كان صائما، وإن لم يكن صائما فأي وقت تغير فيه الفم. في الحديث السواك مطهر الفم مرضى للرب. نعم، السواك مطهر الفم مرضى للرب. فمن بلا سواك منكم، انتبه لنفسه، يشتري له عصير ولا يشتري له شواك. وهذا كم يجيب له حسنات، وهذا كم يجيب له حسنات، وذا كم يبقى مع وقت، وذا كم يبقى مع وقت. لكن ما حد علمه الاختيار والإيثار. فاختر لنفسك أي دار تختار، أي الأمر تختار. قال قيل أن الصلاة بالسواك تفضل على الصلاة بغير سواك 70 ضعفا، وقيل هو خبر. قال رواه أحمد والبزار وأبو يعلى وابن خزيمة والحاكم من حديث عائشة في باب الجمع، وهو حديث صحيح. إيشو؟ الصلاة بالسواك تفضل على الصلاة بغير سواك 70 ضعفا. ما شاء الله. أي تبغى بعد هذا الحديث الصحيح؟ ماذا تريد؟ نحن الآن صلينا العصر، الذي صلى منا بسواك له 70 عصر، واحد ثاني جنبه صلى بلا سواك عصر واحد ماشي 70، هذا هو العصر. حقول شوف الفرق بين هذا وهذا كبير، ولا أحسن له بعدين يشرب عصير كله. قد سيف الأجر الكثير. هات لك سواك بيبقى معك كمين يوم بتصليب وبيتضاعف لك به الأجر. خير عود الأراك متبع للذي علمك وهداك. قال أنا أراد أن يقرأ بين الصلاتين، ينظر في صلاته 20 ركعة، في كل ركعة آية أو بعض آية، يقرأ في الركعة ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم في الثانية ربنا أفرغ عينا صبرا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ثم ربنا لا تؤاخذنا إلى آخر سورة البقرة، ثم ربنا لا تزغ قلوبنا ثم ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان، ثم ربنا آمنا بما أنزل، ثم أنت ولينا فاغفر وارحمنا، ثم فاطر السماوات والأرض أنت ولي، ثم ربنا اغفر لنا ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، ثم ربكم ربي زدني علما، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، رب اغفر قل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ثم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة، ثم ربي أوزعني شكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، ثم يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور، ثم ربي أوزعني شكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، ثم ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ثم ربنا عليك توكلنا عليك أنبنا، ثم رب اغفر لي ولوالدي ولمدخل بيتي مؤمنا والمؤمن المؤمنات والزر من التبارى مهما يصلي فليقرأ هذه الآيات 20 جاب لك 20 ركعة إذا كنت من أهل 20 ركعة وقليل ما هم، والقصيد لا يمر عليك الوقت في غفلة، امزجه بنور الذكر والحضور مع الله كما استطعت بالمحافظة على دلالة السلام مواطن للقلب واللسان يوشك أن يرقى إلى مقام الإحسان، ولو ردد فرد آية من هذه في الركعتين بين الظهر والعصر كان في جميع الوقت مناجيا لمولاه وداعيا وتاليا ومصليا. والدؤوب في العمل يعني الدوام، الدؤوب الدوام والاستمرار، الدؤوب في العمل واستيعاب أجزاء النهار بلذاذة وحلاوة من غير سآمة لا يصح إلا لعبد تزكت نفسه بكمال التقوى. اللهم زكي نفوسنا بكمال التقوى، اللهم زكي نفوسنا بكمال التقوى، وارزقنا الزهد وانتزع منا متابعة الهوى يا أرحم الراحمين. قال واستقصى في الزهد في الدنيا وانتزع منه متابعة الهوى، ومتى بقي على الشخص من التقوى والزهد والهوى بقي لا يدوم روحه في العمل بل ينشط وقت ويسأم وقت، تناوب النشاط والكسل فيه لبقاء متابعة شيء من الهوى بنقصان تقوى أو محبة دنيا. هل سمعت؟ فليراعي نفسه وليقربها شيء فشيء، ولينقص وقت الغفلة ويزيد وقت الذكر، ويتدرج في ذلك حتى يلحق بالذاكرين، وما يمكنه يقفز تقفيز كذا بالأبصار ولا يمكنه يحول، ولكن هذه النفس عاتبها ولومها وأدبها وهذبها ورغبها ورهبها وقربها وظهرها وإدبها وقل لها كذا وقل لها كذا وحاولها من كذا وحاولها من كذا، واستمر نقص وقت الغفلة زيد وقت الذكر، واستمر تدرج 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 حتى تنجح، فلا تتراخى ولا تقفز إن أردت العز. قال وإذا صح في الزهد والتقوى إن ترك العمل بالجوارح لا يفتر عن العمل بالقلب، فمن رام دوام الروح واستحلاء الدؤوب في العمل فعليه بحسم مادة الهوى، والهوى روح النفس لا يزول ولكن تزول متابعته حتى يكون هواه تبعا لما ما عاد يبقى بلا هواء، لا لكن يتحول المتابعة تتحول فيكون هوى تبعا لما يجد به. النبي صلى الله عليه وسلم ما استعاذ من وجود الهوى لكن استعاذ من متابعته، يقول أعوذ بك من هوى متبع، ولم يستعذ من وجود الشح فإن طبيعة نفسه، لكن استعاذ من طاعته قال شح مطاع. دقائق متابعة الهوى تتبين على قدر صفاء القلب وعلو الحال، وكم من واحد يرى نفسه عابد كبير أو مجاهد كبير أو داعي كبير لا يعلم من دقائق متابعة الهوى علما قليلا ولا كثيرا، لأنه غارق فيه مغطوس في الهوى ما يعرف، وما هيأ نفسه في مجالسة من تزكت نفوسهم ولا أخذ الكلام بجد، فيبقى طول عمره في عبادة أو في دعوة أو في جهاد والهوى فوقه، ما يجد حقائق الحلاوة مسكين. فقد يكون متبعا للهوى باستحلاء مجالسة الخلق ومكالمتهم أو النظر إليهم، وقد يتبع الهوى بتجاوز الاعتدال في النوم والأكل في غير ذلك من أقسام الهوى المتبع، وهذا شغل من ليس له شغل إلا في الدنيا. بعد ذلك بيجيب لنا خبر صلاة العصر وما بعدها حتى ينقلنا إلى آداب المريد مع الشيخ. الله يجزي الناصحين عنا خير ويجزل لهم الأجر من عنده ويرزقنا الانتفاع بنصح الناصحين وبإرشاد المرشدين وتوجيه الموجهين وتنبيه المنبهين وتعليم المعلمين، ولا يحرمنا بركة معلم صالح ولا بركة ناصح صالح ولا بركة موجه صالح ولا بركة مرشد صالح ولا بركة ولي. صادق يدل على الله ويرشد إلى الله، الله يجمع لنا بركاتهم ويهب لنا خيراتهم بعافية من الاتباع والإنصاف، ويهب لنا المدد والإسعاف، ادخلنا في دوائر أولئك الأشراف، ويجعلنا في أهل قلوب النظاف، تولانا بما تولى به المحبوبين واسع الألطاف، أعمنا بالإفضال، وسعدنا في كل حال، وسقينا من أحلى سلسال، حني عين روح حبيبه بأهل الجمال، وارفعنا به إلى مراتب الكمال، انظمنا في سلك من ارتضى، وطبنا بالأمة فيما يجري به القضاء، وصلحنا ولكم الأمة الشان كله ظاهر وباطن، اختمنا بالحسنى، وراض عنا في خير لطف وعافية.